بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 19 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن مكانة المرأة في كتاب الله عز وجل وفي الشريعة الإسلامية، وما زلنا نتكلم عن المسائل التي يثير حولها بعض الناس الجدل فيما يتعلق بالمساواة أو التفاوت بين المرأة والرجل. من هذه المسائل مسألة تعدد الزوجات، فقد جعل بعض الناس من هذه المسألة مثار جدل، وجعلوها دليل اتهام للشريعة الإسلامية أنها رفعت من مكانة الرجل فوق مكانة المرأة، فأجازت للرجل تعدد الزوجات ولم تجز الشريعة للمرأة هذا التعدد. إذن هنالك تفاوت. ونحن في الأسبوع الماضي والذي قبله بدأنا نعالج هذا الموضوع، وبدأنا نتكلم أولا عن سلم الأولويات في الشريعة الإسلامية، وعن تصنيف الشريعة الإسلامية للمصالح في 5 درجات، وقلنا إن الشريعة عندما شرعت الأحكام التي تضمن تحقيق هذه المصالح أيضا سارت إلى تحقيق هذه المصالح خلال 3 مراحل: مرحلة الضروريات، ومرحلة الحاجة، ومرحلة التحسينيات. فإذا عارضت مصلحة كبرى مصلحة أدنى منها، تأمر الشريعة الإسلامية أن نضحي بالمصلحة الصغرى في سبيل المصلحة الكبرى. يعني إذا تعارضت مصلحة الحياة مع مصلحة الدين نقدم مصلحة الحياة، إذا تعارضت مصلحة العقل مع مصلحة الحياة نقدم مصلحة الحياة، إذا تعارضت مصلحة النسب أو الأسرة مع مصلحة المال نقدم مصلحة النسب ونضحي بمصلحة المال. ومن هذا المنطلق قلنا إن الشريعة الإسلامية أجازت للرجل عندما يجد نفسه أمام خيارين لا ثالث لهما لسبب من الأسباب: أحد الخيارين أن ينحرف إلى ارتكاب الفاحشة والزنا، الخيار الثاني أن يلجأ إلى الضابط الذي رسمه الشارع، وهو التعدد، تعدد الزوجات بشروط وبقيود وبضوابط معينة ذكرناها، وهي تحمل الإنسان من المغارم والمشاق ما يجعل الإنسان لا يقدم على هذا العمل إلا إذا كانت هنالك ضرورة. فإذا وجد الإنسان نفسه لا يملك إلا هذين الخيارين، إما الانحراف إلى الفاحشة، وإما سلوك الباب الذي فتحه الشارع ضمن قيود وحدود وبشرط العدل وانضباط عمود النسب، صلة الأسرة، الآباء والأمهات والأولاد. فمبدأ سلم الأولويات ماذا يقضي؟ يقضي بأن نضحي بالمصلحة الصغرى في سبيل المحافظة على المصلحة الكبرى. يعني الشريعة الإسلامية تقول لهذا الإنسان إياك والانحراف، وإذا كان ولا بد فبدلا من الوقوع في الفاحشة فاسلك هذا الطريق الذي رسمه الشارع بشروط وضوابط وقيود وأركان معينة تتضمن وتتكفل العدالة. قلنا هذا الكلام في الأسبوع الماضي والذي قبله، ثم قلنا إن أصحاب الرأي الثاني ما هو البديل الذي عندهم؟ البديل الذي هو عندهم المنهج الذي يوجد عند الغرب اليوم. الغرب يوجد في مجتمعاته الغرب التعدد، يوجد تعدد، لكن الفرق بين التعدد الذي رسمته الشريعة الإسلامية والتعدد الذي يجنح إليه الغرب أن تعددهم غير منضبط بقيود، غير منضبط بحدود، غير منضبط بالمبادئ التي تتكفل حفظ الأسرة وحفظ النسب، معرفة الأبناء ومن هم آباؤهم ومن هم أمهاتهم. فالغرب لا يلتزم بشيء من هذا، أما التعدد الذي شرعه الله عز وجل فهو أولا التعدد الذي لا يتجه إليه إلا المضطر، ثم إن هذا التعدد يضمن سلامة الأسرة، يضمن سلامة النسب، يضمن العدالة، يضمن بعد المجتمع عن الأمراض والعاهات ونحو ذلك. فهذا هو التعدد الذي شرعه الله، وذلك هو التعدد المسيب أو الفوضوي الذي يسير فيه المجتمع الغربي. أي عاقل هذا الذي يقول ينبغي أن نغلق باب المنهج الذي رسمه الله وضبطه بقيود وشروط وأركان وضوابط من العدل، وينبغي أن نجنح إلى التعدد الكيفي السائب الذي يسير على وفقه المجتمع الغربي؟ طبعا لا أحد. وقلت في الأسبوع الماضي كلاما يجعلنا نتصور إجمالا الواقع المجتمع الغربي اليوم، قلت إن المجتمع الغربي اليوم يتراجع عن الزواج، يعني الزواج أصبح شيئا قديما، والآن الأمر الذي يحل محل الزواج بالنسبة للجيل الجديد هو العائلة البديلة، يعني هو الصداقة، يتفق شاب مع فتاة أن يتصادقا وكل واحد منهما يعطي المواثيق والعهود للآخر أن لا يخونه ويسيران معا حياة جنسية بهذا الشكل، لا زواج، وليست هنالك أي معنى من معاني الزواج إطلاقا. الآن هذا هو الذي ينتشر في المجتمع الغربي، وقرأت منذ حين مقال في مجلة نيوزويك أظن عنوانه موت الزواج، يعني الزواج مات الآن بل أو هو في طريقه إلى الموت، والصداقة الدائمة هي التي تحل محل الزواج. لما ألغي الزواج أو أصبح في طريق الإلغاء وهبطت العلاقة بين الشاب والمرأة إلى مستوى الصداقة الدائمة، أصبح الفارق بين هذه الصداقة الدائمة وبين العهر بعبارة صريحة فارق بسيط، كان الفارق كبيرا عندما كان العلاقة قائمة على أساس الزواج، فكان المجتمع ينظر إلى فرق ما بين الزواج وما بين العهر، نعم يجد فارق كبير. لما هبطت العلاقات من الزواج إلى ما يسمى بالعائلة البديلة أو الصداقة الدائمة، أصبح الفرق بين الصداقة الدائمة وبين صداقة الخل العابرة يعني العهر الفارق أصبح بسيط جدا. ولذلك انتشر وباء الفاحشة وآثارها المهلكة بشكل غريب وعجيب جدا. وذكرنا الاستقراء أو الاستيضاح الذي جنحت إليه بعض المؤسسات الأمريكية وهو معهد كينزي للأمور للدراسات الجنسية، وقام هذا المعهد بمسح شامل تقريبا والرجوع إلى أصحاب هذه العلاقات، علاقات الصداقة التي تحل محل الزواج. فكان مندوبو هذا المعهد يسألون الفتيات اللائي يرتبطن بعلاقة صداقة دائمة مع شباب، ما رأيك إذا فوجئت بأن صديقك قد اتجه إلى خيانة سرا يخونك؟ 10% 20% شعرنا بأن هذا شيء يعني لا يطاق. 50% أو أكثر كان الجواب لا إشكال، نبقى أصدقاء والمسألة لا تشكل أي حرج. لماذا؟ لأن الفرق بين الصداقة الدائمة وصداقة العهر أصبح فرق بسيط جدا، أصبح فرق بسيط جدا. هذا هو التعدد الذي يركن إليه الفرق. ماذا كانت النتيجة لذلك التعدد الذي تتحلب أشداق بعض عبيد الغرب في بلادنا اليوم باتباعهم؟ كانت النتيجة أن وقعت المجتمعات الغربية فيما يسمونه هم بحمى الجنس أو بالعلاقة الوحشية التي أصبحت تهدد المجتمعات الغربية ولا سيما المجتمعات الأمريكية بشقاء لا مناص منه بشكل من الأشكال. وأنا ينبغي أن أضعكم أمام بعض التفاصيل في هذا الكلام الجديد الذي ينبغي أن أقوله. سيدات كثيرات في أمريكا، تحدثنا من خلال بعض التحقيقات الصحفية عن الدمار الذي يلحقهن أو يلحق مستقبلهن الوظيفي كموظفات نتيجة امتناعهم عن الاستجابة للمحاولات الجنسية من أصدقاء يكونون صديقاتهم ويحاولون أن يمارسوا التعدد، لكن التعدد بالطريقة الغربية لا بالطريقة التي رسمها الله سبحانه وتعالى. وكثيرات منهن تحدثنا عن رغبتهن الشديدة في الانتحار والتخلص من الحياة، مع العلم بأن نسبة انتحار النساء أو الفتيات في كل عام في المجتمع الأمريكي يزداد ارتفاعا، وهذا شيء معروف. يعني نسبة المنتحرات فقط من المنتحرين ما بين 10 و12 ألف في المجتمع الأمريكي، كما تبين نتيجة لبعض التحقيقات أيضا الصحفية أن عددا كبيرا من الفتيات تركن دراساتهن الجامعية فرارا من هذا العدوان الوحشي، فرارا يعني من التعرض للاغتصاب وما وراء الاغتصاب. وقد أتاعت الحكومة الأمريكية بذاتها أخيرا من خلال المركز القومي لمراقبة الأمراض أرقاما رسمية تفيد أن عدد حالات الإصابة بأمراض جنسية تناسلية يزداد في الولايات المتحدة سنويا بمعدل 15 مليون كل عام. نعم. وبعض الإخوة لما سمعوا هذا الرقم استعظموا. أنا لا أتي بهذا الكلام من عندي، هذا الكلام آت من مصادر أمريكية موثقة. الحكومة الأمريكية نشرت هذا من خلال المركز القومي لمراقبة الأمراض نتيجة هذا التعدد الغير المنضبط. أيها الإخوة، بين قوسين مرة أخرى أقول، بعض الإخوة رغم تكراري للتنبيه لا يعرفون الرجاء الذي نطرحه. أنا الآن أدرس، يعني أنا أشوش على من يريد أن يصلي. بعض الإخوة يأتون الآن لا يطيب له أن يصلي المغرب إلا هنا، أنا أحرج في استمراري وهم يعرجون في صلاتي. يا أخي، إما ما دمت حريصا هذا الحرص، إما أن تأتي فتحضر صلاة الجماعة الأولى حتى لا تحرجنا وتحرج نفسك، وإلا فصل المغرب في مكان آخر وتعالى حتى لا تلجأني إلى أن أصمت خلال صلاتك. كل يوم هذا الشيء يتكرر في أيام دروسنا. أرجو رجاء حارا من الإخوة الذين يهتمون بحضور هذا الدرس أن يحضروا من أول الوقت، فإذا اضطر أحدهم أن يتغيب فليصلي في أي مسجد قريب وليأتي بعد ذلك إلى هذا المكان، أو إذا كان هنالك يعني مكان آخر في المسجد لا يبلغه صوتي بحيث لا يتشوش ولا أقع أنا في طائلة الكراهة، ليصلي في ذلك المكان. هذا يعني شيء دعاني إلى أن أقطع كلامي، لأنه في الواقع شيء كررته كثيرا، وكأن الإخوة الذين يسمعون هذا الكلام لا يقيمون وزنا لحكم الشريعة الإسلامية في هذا الأمر. البعض منا قالوا إذا كان كل سنة 15 مليون يذهب ضحية الأمراض التناسلية، بعد كذا سنة الأمراض تشتاح من المجتمع الأمريكي، وطبعا بدها تشتاح المجتمع الأمريكي 500 مليون وشوي، طيب بدها تشتاح، هذا الواقع. نعم، وهذا هو ما أذاعته الحكومة الأمريكية من خلال المركز القومي، والمرجع واضح أمامي. عدد حالات الإصابة بأمراض جنسية تناسلية في الولايات المتحدة سنويا بمعدل 15 مليون حالة، والإيدز واحد من هذه الأمراض، بل هو أكثرها شيوعا وانتشارا. والآن أيها الإخوة، أنا أسأل أي عقل، إذا كانت منهج التعدد في الغرب ترك وراءه هذه الذيول من الأخطار التي لا تتحمل، وإذا كان منهج التعدد الذي رسمته شريعة الله عز وجل لاحظ فيه الشارع حماية المجتمع الإنساني من أن يقع في مهلكة الحمى الجنسية، حماية المجتمع الإنساني من أن يقع ضحية الأمراض التي تجتاح المجتمعات الغربية، لاحظ الشارع جل جلاله في هذا الذي شرعه حماية المجتمع من ضياع عمود النسب وانقطاع الصلة ما بين الآباء والأبناء. فأي المنهجين هو المنهج الإنساني السليم المتفق مع المستوى الحضاري اللائق ومع مستوى العدالة إن في جانب المرأة وإن في جانب الرجل؟ أي عاقل يغمض عينه ويقول لا، المجتمع الغربي هو الأفضل؟ هذا هو ما قد شرعه الله عز وجل، وهذا هو فرق ما بين شريعة الله وشريعة الهوس والمزاج الجنسي غير المنضبط بأي قيود وبأي ضوابط تضمن العدالة الإنسانية وتضمن المستوى الإنساني السليم. وإذا شيء ثاني الذي أريد أن أقوله، إذا كان جواب أكثر من 50% من الفتيات اللائي يرتبطن بصداقات دائمة مع شباب وأصدقاء. كان جوابهن عندما قيل لهن ما رأيك، الواحدة عندما قيل لها ما رأيك فيما لو فوجئت بأن صديقك الدائم قد خانك وعاشر صديقة أخرى له، كان الجواب 50% بل أكثر من 50%، لا أشكال نبقى أصدقاء والمسألة لا تشكل أي شيء مزعج. أليس من باب أولى إذن إذا سئلت المرأة المسلمة ما تقولين فيما لو عدد، لو أضاف زوجك إليك زوجة أخرى لكن بضوابط وبقيود وبملاحظة العدل بينك وبينه، أليس الأولى لهذه أن تقول لا أشكال نبقى أزواج والمسألة لا أشكال فيها؟ إذا كانت الصديقة لا تبالي بخيانة زوجها لها أو صديقها لها وهي تعلم أنها خيانة غير منضبطة ليس فيها عدالة ليس فيها أي مراعاة، مع ذلك تقول لا أشكال نبقى أصدقاء، لماذا إذن نحن في مجتمعنا بالنسبة للمرأة المسلمة عندما تجد أن زوجها نعم أضاف إليها لكن واحدة لا أكثر وضمن قيود وحدود وضمن سلم أولويات المصالح وبشرط العدالة، من باب أولى أن تقول لا حرج نبقى أزواج ولا أشكال. هذا هو الكلام المنطقي الذي لا يمكن لإنسان أن يحيد قيل أنملة عنه. ومع ذلك أعيد فأقول إنما أجازت الشريعة الإسلامية التعدد المنضبط بقيوده، التعدد الذي يضمن سلامة الأسرة واستمرار سير العدالة واستمرار العلاقة الإنسانية السامية بالنسبة لعمود الأسرة، يعني العلاقة الآباء والأمهات بالأبناء والأحفاد. عندما تكون الشروط متوفرة الشرع يقول مرحبا بالتعدد، وعندئذ لن يلجأ إلى التعدد الذي لا بد أن ينضبط بهذه القيود إلا من كان مضطرا، قلنا ذلك وأوضحنا. لكن لو أن إنسانا أغمض عينيه واتجه إلى التعدد قال الشريعة أجازت لي 4 وعدت وقفز فوق شروط العدالة، قفز فوق شروط النفقة، المساواة في المسك، ما يتعلق برعاية الأولاد، الشروط المعروفة فيما يتعلق بالتعدد، قفز فوقها وتجاهلها، هل الشريعة الإسلامية هي المسؤولة؟ لا، المسؤول هو المجتمع الذي ترك الأمور تسير على هذا النحو من الفوضى، وكما قلت لكم المسؤول هو القضاء، فالقضاء ينبغي أن يكون ذا عين ساهرة متبصرة وينبغي أن يتتبع الأمور، فعندما يجد وهذا موجود إنسانا تزوج زوجة الثانية وهجر في سبيل الثانية الأولى يستقدمه ويحقق، فإذا تبين الأمر بهذا الشكل يعاقبه سجنا جلدا غرامة، العقاب التعزير المعروف في كتب الشريعة الإسلامية، ويجعله عبرة للآخرين. فأما إذا تركت الأمور هكذا فوضى فالمسؤول عنها ليست الشريعة الإسلامية، المسؤول عنها المجتمع. نعم، ولكن عندما يأتي الرجل ويثبت الدلائل النظرية والتطبيقية أنه ملتزم بالشروط والقيود فالشارع لا القاضي لا يملك أن يمنعه، وأنا أعلم يقينا هذا الإنسان لن يقدم على هذه الحالة في هذه الحالة إلى التعدد إلا لأن ضرورة تلجئه إلى ذلك. بقي أن نقول شيئا آخرا نكمل به حديثنا عن تعدد الزوجات، وهو الجواب عن سؤال يتطارحه بعض الناس. السؤال هو: طيب، لماذا لم يشرع الإسلام تعدد الأزواج بالنسبة للزوجات، كما أن الرجل يمكن أن يضطره وضعه إلى أن لا يكتفي بزوجته، فلا بد أن يضيف إما زوجة وإما أن ينحرف إلى الفاحش، وكذلك الزوجة قد تجد نفسها في الحالة ذاتها. ونحن ننظر فنجد أن الشريعة دللت الرجل ففتحت أمامه باب التعدد، في حين أنها أوصدت هذا الباب بالنسبة للمرأة. هذا الكلام يتطارحه باليوم بعض الناس. ما هو الجواب؟ الجواب أيها الإخوة أشرحه وأوضحه من خلال المقدمة أو التفصيل التالي. أولا، أنا أسأل كل منكم السؤال التالي، وعلى كل منا أن يعلم الجواب عنه بدقة. هل المتعة في الشريعة الإسلامية هي الخادم للمصلحة، أم المصلحة في الشريعة الإسلامية هي الخادم للمتعة؟ إن طرحنا هذا السؤال أعتقد أن كل مسلم يتمتع بشيء من الثقافة الإسلامية يملك أن يعلم الجواب. يعني في عندنا متعة لذة يعني، وعندنا مصالح، وفي علاقة دائما بين المتعة وبين المصالح. الشارع جل جلاله هل جعل متعة الإنسان خادمة لمصالحه، أم جعل مصالحه خادمة لمتعته؟ ما الجواب؟ الجواب أعتقد كلكم ينبغي أن يعلمه، هو أنه سبحانه وتعالى جعل المتعة خادمة للمصالح، ولم يجعل المصالح خادمة للمتعة. يعني جعل متعة العلاقة بين الرجل والمرأة خادمة لمصلحة الأسرة واستمرار المجتمع الإنساني. الشارع جل جلاله جعل متعة تناول الطعام خادما للصحة والعافية، أكيد. الشارع جل جلاله جعل متعة الرقاب خادما لحماية نشاطك وسبيلا لاستعادة نشاطك للقيام بالأعمال التي ينبغي تنهض بها. الباري سبحانه وتعالى جعل متعة الخضرة والرياحين التي يمتع بها بصرك خادما لاستمرار النظر، حتى تستطيع بواسطة هذا النظر أن تتعلم وتتثقف وتمارس مصالحك، وهكذا. ما من متعة جذب الله عباده إليها إلا جعلها وخادما لمصلحة من مصالحه، مصالح الإنسان. ولو أن الله تبارك وتعالى وظفنا في السعي إلى مصالحنا وكلفنا في النهوض بمصالحنا دون أن يجعل من هذه المتع وسيلة إليها، لرأى الإنسان في النهوض بمصالحه أعظم وأشق عمل من الأعمال المرهقة، ولتقاعس الناس جميعا عن النهوض بواجباتهم المصلحية، أكيد. يعني لو لم يضع الله عز وجل في علاقة ما بين الرجل والمرأة هذه المتعة مستحيل لما اتجه إنسان أو رجل أو امرأة إلى مصلحة إقامة المجتمع وبناء الأسرة ورعاية الأولاد شكل من الأشكال مستحيل. إذا عرفنا الجواب، الله عز وجل جعل المتعة خادمة للمصالح ولم يجعل المصالح خادمة للمتعة. لو أنه جعل مصالحنا خادمة لمتعنا إذا لا أصبحت المصالح ضحية المتعة، نتمتع سنوات بسيطة بعدين المتعة بتروح والمصالح كمان بتروح والمجتمع الإنساني يختنق. إذا عرفنا هذه الحقيقة فلنعد إلى موضوعنا، أن يعدد الزوج عندما تضطره الظروف. هذا التعدد لا يزهق مصلحة من المصالح التي رسمها الشارع، والزواج يتعلق بمصلحة الأسرة. فالرجل الذي ألجأته الظروف إلى إما أن يعدد وإما أن يرتكب الفواحش، إذا عدد هل تعدده منضبطا بضوابط الشرع ملتزما بالقيود والشروط التي أمر الشارع هذا الإنسان بها؟ هل تمتعه بهذا التعدد يزهق مصلحة الأسرة بالنسبة له؟ إذا كان منضبط لا يزهق بشكل من الأشكال. إذا المتعة تحققت ولم يكن من وراء هذه المتعة أي ضرر لمصلحة الأسرة، علاقة الأولاد بالآباء تبقى معروفة، يعرف الطفل من أبوه، يعرف الطفل من أمه، مسؤولية الآباء عن الأبناء، مسؤولية الزوج عن الزوجة، العدالة، كل هذه المصالح تبقى مستمرة. ولكن تصور لو أننا شرعنا العكس، كما شرع الله تعددا الزوجات شرع تعدد الأزواج، يعني يجوز للمرأة لو أن الشارع قال يجوز للمرأة أن تضيف إلى زوجها زوجا ثانيا وثالثا وهكذا عندما تشعر بالحاجة إلى ذلك، المصلحة التي من أجلها شرع الله عز وجل متعة العلاقة بين الرجل والمرأة تبقى محفوظة محروسة أم تنسف؟ تنسف. عندما يتحقق هذا الأمر الذي يسأل عنه بعض الناس خلال سنوات، إذا بعمود النسب تبخر، وإذا بصلة ما بين الأولاد والآباء والأمهات ضاعت، أليس كذلك؟ والمسؤولية تضيع من وراء ذلك. تصور أنك أمام ثلة من الأطفال في معهد، في مدرسة، في أي مكان، نعم في روضة أطفال، يسأل المشرف أو المربي أو المعلم بعضا منهم عن آبائهم، فينط كل واحد منهم باعتزاز يقول أنا ابن فلان، أنا ابن فلان، أنا ابن فلان، وتصور أن ثلة أخرى من الأطفال إلى جانبهم يسألون من هم آباؤكم؟ نعم، فيتلجلجوا وتطفو على وجوههم كآبة نفوسهم. من أبوك يا بني؟ والله لا أعلم، لأن أمه عددت الأزواج. تصور مجتمعا فيه طائفتان من الأطفال، طائفة يعرفون آباءهم وينتسبون وينتمون إليهم باعتزاز، وطائفة ثانية إذا سئل الواحد منهم عن آبائهم تلجلجوا كما قلت، وظهرت على وجوههم مأساة نفوسهم. أي مجتمع يتكون من نسيج أطفال هذا شأنهم وهذه حالهم. أنتم تخيلوا وأجيبوا بقية الجواب عن هذا الموضوع. طبعا عندما يفتح هذا الباب يفتح على مصاريعه، وإذا نجد أنفسنا أمام قاعدة معاكسة لما شرعه الله، نجد أننا جعلنا من المصلحة خادما للمتعة. هذا الوضع هكذا أروني أناسا يبررون وجود مجتمع أطفاله ينشأون بهذا الشكل ولا تعلم العقد النفسية التي تتكاثف بين جوانحهم وتهيمن على سلوكاتهم وتهيمن على عقولهم وأدمغتهم وأفكارهم. أروني من يكابرون بالباطل ويقول الإمام وما لا بأس فليكن. ينبغي كما شرع التعدد للرجال ينبغي أن يشرع التعدد للنساء. عندما أجد في المجتمع مجانين نعم يقولون هذا الكلام، عندئذ في مجتمع المجانين يمكن أن ينفذ هذا أيضا من التشريع. لكن هل هذا تصور معقول في مجتمع العقلاء؟ هل يعقل هذا؟ لا يعقل. وهذا الأمر كما لم يشرعه الله عز وجل في دينه ووحيه المنزل لم يشرعه الغربيون أيضا. أرني ما هو المجتمع الغربي الذي يجيز أن تعدد المرأة أزواجا لها؟ بل إطلاقا هذا شيء موجود شكل من الأشكال، في حين أن المجتمعات الغربية تتطلع اليوم إلى تشريع تعدد الزوجات. وهنالك امرأة طبيبة ألمانية استغفر الله اسمها كتبت كتابا خاصا عن تعدد الزوجات، والكتاب موجود نعم، لكن ما يخطر في بال أحد من هؤلاء أن يدعو إلى ما يسمى بتعدد الزوجات تعدد الأزواج. نعم هذا هو الجواب عن هذا السؤال. ومع ذلك ماذا نقول؟ المرأة إذا وجدت نفسها فعلا تعاني من حرمان في حياتها الزوجية بأن كان الزوج يعاني من مرض من شيء من هذا القبيل ولم تكن تصل إلى ما تريد، فهذا حق أعطاه الله سبحانه وتعالى لها، فإن الشارع سلك بها طريقا ثانيا إلى متعة لا تتعارض مع مصلحة. في هذه الحالة لها الحق أن ترفع دعوى تفريق والقاضي ينظر، فإذا وجد أن هذه المرأة محقة فيما تقول وأنها محرومة من حقها فيما يتعلق بمتعة العلاقة الزوجية فإن القاضي يفرق بينهما ويعطيها الحق بعد ذلك أن تقترن بآخر. هذا كلام أقوله إجمالا، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتب الفقه الإسلامي في مختلف مذاهبه سيجد هذا الحكم مفصلا، له قيود وله شروط وله ضوابط بحيث تكون المتعة هي الخادم للمصلحة ولا تصبح المصلحة هي الخادم للمتعة. وأخيرا أيها الإخوة، بعد كل هذا الكلام الذي ذكرناه فيما يتعلق بموضوع مشروعية تعدد الزوجات والظروف التي تدعو إليه والفرق بين المجتمعات الغربية والمجتمعات الإسلامية، أنا أسألكم كم هي نسبة تعدد الزوجات في البلاد العربية كلها؟ كلها نعم. الجامعة العربية اهتمت ذات يوم بتوحيد قانون الأحوال الشخصية ووضعت واعتمدت مسحا شاملا لنسبة الطلاق في المجتمعات العربية ولنسبة تعدد الزوجات. كم هي نسبة تعدد الزوجات في المجتمعات العربية كلها ما بين 7 و10 في الألف، مو في المئة، ما بين 7 و10 في الألف. فهل تشكل هذه النسبة مشكلة؟ تصور أن مجتمع 7 أو 10 من الألف يلجؤون إلى التعدد، وقد يقول قائل سبحان الله، طيب الشارع أباح، الشريعة أباحت، القرآن أباح والسنة النبوية شرحت، لماذا وقفت النسبة عند هذا الحد المتدني؟ أظن كلكم يملك الجواب. ما هو الشروط والقيود المرهقة التي أثقلت بها الشريعة الإسلامية حمل من يريد أن يتجه إلى هذا العمل؟ الشريعة الإسلامية كانت حكيمة جدا، يعني ما هلا لو دورتوا بكتب الشريعة الإسلامية لم تجدوا جملة فيها أن تعدد الزوجات أباحه الله للمضطر، لم تجدوا هذا الكلام، بل أباح الله تعدد الزوجات لمن يشاء، كلمة للمضطر من موجودة. لكن الشارع بدلا من أن يقول لها علما ماذا صنع؟ فرضها فرضا بصمت، عندما أثقل كاهل من يريد أن يعدد بالقيود وبالشروط وبالضوابط التي قيده بها، بحيث ينظر فيجد هذه القيود ويرجع إلى نفسه يقول له والله أنا سأعاني من ألم شديد أكثر من أن أمتع نفسي من خلال هذا العمل. لا لا، ما فيها شغلة، هذا ما قصدت إليه الشريعة الإسلامية. أنا قلت تفضل الباب مفتوح للي بده، لكن ما حدا بيمارس هذا العمل بيتمتع بالتعدد إلا بالشروط والقيود كذا 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 كذا، وأنت يا قاضي بدك تكون رقيب. نعم، من أجل هذا كانت نسبة التعدد بهذا الشكل المتدني 17 من الألف. إذا انظروا إلى هذه النسبة وانظروا إلى من يفتح فمه ويجعل منه بوقا للهجوم على دين الله عز وجل، وكأن الإسلام لا يعلم من التشريعات والأحكام شيئا إلا موضوع تعدد الزوجات. فإذا ذهب الإنسان وجلس في مجلس يضم ثلة من العلمانيين، ولا أقول العلمانيين، على طريقة الأعاجم المستعربة أو الشعوبيين الذين يتجملون بالقومية الكاذبة، ما في شيء اسمه علماني، العلمانية، وطرح اسم الإسلام، تجد أن الكل بدأوا يتهجمون على الإسلام من خلال عدد بسيط من الأمور التي فهموها فهما منكسا في أدمغتهم المنكسة. أولها ما هو؟ تعدد الزوجات. كأن الشريعة الإسلامية ليست لها وظيفة لا في ليلا ولا في نهار ولا في بكور ولا في أصال إلا الاهتمام بتعدد الزوجات. يا أخي، حصيلة هذا الذي شرعه الله عز وجل ما بين 7 و10 بالألف، ما هي المشكلة التي توجع رأسك في هذه القضية؟ قل ما هي المشكلة؟ أنت تعدد أم لا تعدد؟ المسلم المنضبط يعدد تحت مظلة الرقابة، الرقابة الإلهية التي ترعى العدالة وترعى مصلحة الأسرة وترعى مصلحة الأطفال. أنت يا من تطيل لسانك كطول ثعبان في حق دين الله عز وجل، تعدد تعددا فوضويا غير منضبط، كم وكم استخرجت أطفالا من سفاح المجتمع، لم يكن رقيبا عليهم ولم تكن أنت رقيبا على نفسك في هذا. نعم، فلماذا لا تضع نفسك في ميزان النقد الذاتي وتجعل من لسانك ثعبانا ينفث السم الناقع في حق دين الله سبحانه وتعالى. نعم. أو إذا ذهبت إلى الغرب، الغرب طبعا كذلك، إذا ذكر الإسلام فالمشكلة الأولى التي تقف دون تفاهمهم للإسلام هي مشكلة تعدد الزوجات. طبعا من الذي حشى أدمغة رجل الشارع، يعني الغربيين، من الذي حشى أدمغتهم بهذا التصور؟ الذين يحترفون الغزو الفكري من الغربيين الذين يخافون من الإسلام على مجتمعاتهم، فهم يؤلفون الكتب ويكتبون التحقيقات الصحفية ويصورون الإسلام على أنه بعبع، وأن المسلمين لا يزالون يعيشون عصر البيداء وعصر الصحراء، وأن وسائل النقل يتصورون هذا، وأن الشريعة الإسلامية تدعنا بشيء واحد، هي موضوع تعدد الزوجات والرق، الرق وتعدد الزوجات، تعدد الزوجات والرق. نعم. فرجل الشارع لا يعلم، هكذا يصور له الإسلام. فإذا جاء من يحدثه عن الإسلام، أول سؤال يطرح عليه موضوع تعدد الزوجات. السؤال الثاني الرق، وكأن البلاد العربية والإسلامية تفور بالأرقاء وتفور بتعدد الزوجات. نعم. لاحظوا أيها الإخوة، الغرب أن يفعل هذا، والله أنا أعذره، العدو يخاف من عدوه، ومن ثم فهو يضع بينه وبين عدوه سبل الوقاية، هذا شيء معروف. الغرب يعلن كما لم يعلن في عصر من العصور أن الإسلام عدو، يعلن هذا اليوم وكأنه يقول افعلوا ما تشاءوا، إسلامكم عدو لنا، ومن ثم فأنتم أعداء أعدائنا. عندما يعلن الغرب أن الإسلام عدو له، شيء طبيعي جدا أن يختلق ويخطط للقضاء على عدوه من عنده، لكن بإذن الله لم يتم هذا. لكن أنتم يا أيها المسلمون الأذلاء الذي بعتم أنفسكم أرقاء لأعدائكم، ما الذي جعلكم تصنفون أنفسكم طوابير بخدمة هؤلاء الأعداء؟ لماذا تحيلون ألسنتكم إلى أصداء بكلام أولئك الناس؟ ها أنتم تعيشون في المجتمع العربي، عربي، تلتفتون يمينا وشمالا فلا تجدون شيء اسمه رق، وين هذا الرق؟ ها أنتم تعيشون في المجتمع العربي الإسلامي فلا تجدون شيئا اسمه تعدد الزوجات بهذا الشكل الذي يوصف. ارجعوا إلى الإحصاء ما بين 17,000. لماذا تجعلون من أنفسكم خدما وحشما لأعدائكم؟ هذا هو السؤال المحير، هذا هو السؤال الذي لا أملك أي جواب عليه إلا أن يكون جوابا واحدا، هو أن أمتنا تعاني من مرض اسمه قابلية الاستعمار، وهذا هو المرض العمر. الاستعمار ما هو مرض، الأمة التي فطرت على حب الحرية والتحرر ستركل الاستعمار بقدمها مهما كانت الأمور، إن لم يكن اليوم فغدا، إن لم يكن غدا بعد غد. لكن المرض العضال ما هو؟ قابلية الاستعمار، أن يكون هذا الإنسان قد طبعت نفسه على اتباع العدو، قد طبعت نفسه على تعظيم العدو وعلى تقديسه وعلى أن يبرر كل سلوكاته وأعماله، أن يكون هذا الإنسان من المهانة بحيث يسيل لهابه على كل ما يراه لدى أعدائه. هذه الحقيقة هي المرض الذي حذر منه ابن خلدون في مقدمته في يوم من الأيام، عندما قال هنالك أناس ابتلوا بضعف الإرادة يصابون بمرض يعبر عنه بحفظ اتباع المغلوب للغالب. يعني دائما الإنسان المقهور يحب أن يعتز باتباعه للغالب للقاهر. هذا مرض، هذا مرض، وأحب أن أقول أكثر من هذا. كما أن هنالك مرض اسمه الساد في المجتمع الغربي ينتشر، لا تسعد المرأة إلا بأن تجد نفسها مقهورة تحت سلطان الزوج بالضرب وبأشياء أخرى أكثر من الضرب أيضا، هذا مرض معروف. فكذلك من الرجال من يشعرون بسعادة عندما يجدون أنفسهم يتفيؤون ظلال التبعية لأعدائهم. ما هذا مرض؟ ما هو علاجه؟ علاجه عند الله سبحانه وتعالى. إذا انتهينا من هذه المسألة إلى رصيد، وهو ما شرعه الله عز وجل من تعدد الزوجات، هل يشكل أي خط يتناقض مع المساواة التي رسمتها الشريعة بين الرجل والمرأة عندما قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، عندما قال فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أنثى بعضكم من بعض، عندما قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية. أعتقد أن نتيجة هذا الكلام الذي وعيناه هو أن هذا الذي شرعه الله شرعه الله دعما لعدالة التساوي بين الرجل والمرأة، وليس في ذلك أي تصور مما يتصوره الجاهلون أو الأدلة الذين يتبعون أعداءهم. ننتقل بعد هذا إلى مسألة أخرى من المسائل التي يستثيرها الجهال وأعداء الله عز وجل ليقولها، وهذه مسألة أخرى تدل على أن الشريعة الإسلامية تنظر إلى المرأة نظر الدون، وأن الشريعة الإسلامية تدلل الرجل على حساب المرأة. ما هي هذه المسألة؟ الطلاق. ماذا يقولون؟ يقولون أين هي المساواة المزعومة في الشريعة الإسلامية؟ الرجل عندما يتضرم بزوجته لأمر ما بلحظة واحدة يملك أن يقطع الطريق بينه وبينها وأن يقطع الخيط الواصل في علاقة ما بينهم، سواء رضيت المرأة أو لم ترضى، سعدت بهذا الطلاق أو لم تسعد، عندما يشاء الزوج أن يطلق فمه بهذه القذيفة وإذا بالفراق تام، والمرأة لا تستطيع أن تقول كلمة في هذا الصدد. وعندما تتبرم الزوجة بالزوج وتتمنى لو أنها تخلصت منه، لا تملك أن تتخلص منه إلا إذا هو تكرم عليها وطلقها. فالطلاق جعله الشارع بيد الزوج وليس لزوجتي في هذا أي مجال، والزوجة مهما قالت ومهما رغبت لا تملك من هذا الحق شطوانا. إذا أليس هذا دليلا على التفاوت في درجة ما بين الرجل والمرأة في المستوى الاجتماعي؟ هذا ما يقوله هؤلاء الجاهلون وأعداء الله عز وجل. ماذا نقول في الجواب أيها الإخوة؟ أقول أولا سبحان الله، هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام ينظرون بعين حولاء، يعني بعين واحدة يلاحظون التحيز الذي رسمه الشارع لحساب الرجل، ولا يلاحظون أبدا التحيز الذي رسمه الشارع لحساب المرأة. يا عمي انت عم تلاحظ التحيز، انظر بعينتين سوا شوف التحيز يلي بكل انواعه، راح تشوف في مسألة من قضايا العلاقة الزوجية تحيز الشارع فيها، إنجاز التعبير بكلمة تحيز، للزوج لما شرع الطلاق بيده. وفي مسألة أخرى تحيز الشارع فيها للمرأة عندما جعل المهر حقا للمرأة على الرجل، وجعل النفقة حقا للمرأة على الرجل. طيب لماذا لا ينظر هؤلاء إلى هذا الجانب من التحيز؟ لماذا لا يقول أحدهم طيب ليش الشارع يعني تحيز للمرأة وشرع المهر فقط ينبغي أن يأتي من الرجل للمرأة، ولا ينبغي أن تكلف المرأة بدرهما واحد تعطيه للرجل؟ مو هذا تحيز كذلك؟ ولكن المجتمعات الغربية وأتباعهم في بلادنا لا ينظرون إلى هذا التحيز. واقع أن الشريعة الإسلامية أقامت لون من الجدل بين الطلاق وبين المهر، جعل الطلاق بيد الرجل، جعله مغنما للرجل، واضح كيف؟ وجعل الله سبحانه وتعالى المهر حقا والنفقة حقا للمرأة، وجعل ذلك مغنما بيد المرأة، وربط هذا المغنم بذلك المغرم، وربط هذا المغنم بذلك المغرم. هذا معنى الجدلية الذي نعني. يعني قال للزوج لك أن تطلق، طلاق بيدك، لكن انظر بمجرد أن تطلق كل ما قد بذلت من مهر لزوجتك كله يصبح حقا لها، بل يجب أن تعطي متعة لزوجتك يقرره القضاء بالغا ما بلغ، بالإضافة للمهار في متعة، ومتعوهن، الله سبحانه وتعالى هكذا قال، نعم، وسرعوهن سراحا جميلا. المتعة غير المهار. فعندما يمارس الرجل حظه في الطلاق لابد أن يغص ويتذكر المغرم الذي سيناله فيما يتعلق بالمهر. فالمسألة مكونة من كفتين، يعني الرجل وضعه الله أمام ميزان مكون من كفتين، الكفة الأولى هي الطلاق حظ له، الكفة الثانية ما هي؟ المهر والمتعة، مغرم عليه، بدك تأكل هالأكلات، بدك يعني تعاني من هذه المصائب والآلام والويلات، فمثل ما بدك. شايف كيف الأمر؟ الشارع هكذا شرع. لماذا لا ينظر هؤلاء الناس إلى هذا الأمر بهذا الشكل؟ طيب هل كان من الممكن اجتماعيا وفي ميزان المساواة والعدالة أن يجعل، والحالة هذه، الطلاق بيد المرأة عندما أمر الرجل أن يعطي كامل المهر لزوجته، وعندما قرر إذا تم الفراق أن يكون المهر كله لمن؟ للمرأة. شو رأيك لو الشارع قال إيه والطلاق كمان بهذه الحالة بيد المرأة؟ شو بصير بقى؟ المرأة أخذت مهرها، عرفت أنه إذا طلقت حالها المهر لوين بيرجع إلى إيه؟ تقعد 5-6 شهور وتختلق أسباب النكد وتطلق نفسها منه، وتروح وتحط مهرها بجيبتها، بتلاقي إنسان ثاني تعبى معه شي 10 أشهر شي سن زمان كمان بتطلقه، وبتأخذ مهرها وبتعيش بقى هالمهر من الرجال بواسطة الطلاق. إيه انت على مين عم تلعب؟ كيف تلعب على إنسان مثل حكايتك بالشريعة؟ على رب العالمين بدك تلعب؟ لا يا عم، قانون العرض والطلب ما هكذا يقول. فأدق أساس من أسس المساواة وأدق ميزان موازين المساواة بين الرجل والام هو هذا. قال طيب الطلاق ليكن بيد الرجل ولكن المهر يؤول إلى المرأة، ولو جعل الله الطلاق بيد المرأة لآل المهر إلى الرجل، وكان ذلك يقتضي أن تقدم المرأة المهر إذن للرجل، وقلنا إن هذا يستوجب أن تسقط المرأة 20 سقطة إذا كانت تريد أن تطرق أبواب الرجال لتتزوجهم بواسطة دفع المهر لهم، يصير الرجل يستنى دفع المهر أكثر. نعم معروف هذا الشيء. ومع ذلك الشريعة ماذا قالت؟ قالت إن الرجل إذا طلق زوجته مضارا، يعني فرق ضرار، فإن الشارع يجبر القضاء على أن ينصف المرأة بكل أنواع الإنصاف التي تحدث عنها فقهاء الشريعة الإسلامية. هذا شيء. شيء ثاني، المرأة عندما تريد أن تترك هي زوجها، الشارع فتح لها بابين، مو باب واحد، بابين، أرادت هي أن تتركه، ماذا تعرض؟ تعرض التخلي عن مهرها،